بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى بين أن ناسا قد عبدوا معه آلهة سواه، وافتروا على الله كذبا حين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبين جل جلاله أن هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وفي مقابل هؤلاء بينا أن آخرين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فجاءت هذه الآيات على ذات النسق تبين حال الفريقين: فريق المكذبين الضالين المفترين على الله كذبا، وفريق المؤمنين المصدقين الذين يرجى لهم حسن الثواب. معاني المفردات: قول ربنا جل جلاله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الاستفهام هاهنا مراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقوله جل جلاله أظلم، هذا أفعل تفضيل من الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. وأظلم الظلم الشرك بالله عز وجل، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق لما جاء، أو كذب بالصدق إذ جاءه. كذب بالصدق، كذب بالقرآن، كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذب بالبعث والنشور، كذب بالصدق إذ جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ المثوى هو المأوى والمقام، مشتق من الثواء. آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، فالثواء الإقامة، والمثوى هو المستقر والمأوى. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والاستفهام هنا مراد به التقرير: بلى، كما في قول القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق سيأتي معنا الكلام في اختلاف المفسرين رحمهم الله، وهو اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، من الذي جاء بالصدق ومن الذي صدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون لهم ما يشاءون عند ربهم أي لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول النعيم الحسي والنعيم النفسي ذلك جزاء المحسنين ذلك الإشارة لبعيد لبيان علو كعبه ورفيع منزلته ذلك جزاء المحسنين الذين اتصفوا بالإحسان أحسنوا فيما بينهم وبين الله وأحسنوا فيما بينهم وبين خلق الله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ليكفر التكفير هو الستر فمادة الكاف والفاء والراء تدل على ستر وتغطية كما في قول القائل يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها كفر أي ستر النجوم غمامها فتكفير الذنب أي ستره وعدم فضح مرتكبه ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يبين عظيم جرم من افترى عليه كذبا وأنه أظلم الظالمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق إذ جاءه وقوله جل جلاله إذ جاء بمعنى أنه لا عذر له في التكذيب يعني هؤلاء الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأنه الصادق الأمين وإذا سئل أحدهم هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول مقالته تلك فإنه يقول لا ولما صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في بطون قريش وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط ولما سأل هرقل أبا سفيان هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول مقالته تلك؟ قال لا فقد كانوا مقرين بصدقه وكذلك القرآن كذبوا به إذ جاءهم وهم يعلمون فصاحته وحلاوته وجزالة ألفاظه وسلاسة نظمه وحتى كان قائلهم يقول وما يقول هذا بشر وكانوا معترفين بأنه لا يشبه سجع الكهان ولا شعر الشعراء ولا نثر الخطباء وأنه لا يجري على معهود ما عرفوه في كلامهم ولذلك ربنا بين عظيم جرمه فقال إذ جاءه وقوله سبحانه وتعالى فمن أظلم هذه أفعل تفضيل تدل على أن المكذب المفتري على الله كذبا والمكذب بالصدق هو أظلم الظالمين وفي القرآن الكريم آيات قد تشكل على هذا المعنى كقوله جل جلاله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وكقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وكقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون في يونس أو إنه لا يفلح الظالمون في الأنعام والجواب على ذلك من وجهين الوجه الأول أنه لا تعارض بين هذه المواضع كلها بل كل واحد من هؤلاء المذكورين هو أظلم الظالمين هو أظلم الظالمين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فإن نفي التفضيل لا يستلزم نفي التسوية كما لو قلت ليس في البلد أعلم من زيد وليس في البلد أعلم من عمر، فمقتضى الكلام أن كل منهما عالم، لكن ليس أحدهما أعلم من الآخر. فها هنا أيضا هذا ظالم وهذا ظالم وهذا ظالم، هذا أظلم الظالمين وهذا أظلم الظالمين وهذا أظلم الظالمين. هذا وجه. الوجه الثاني أن كل جملة تفسر بصلتها، فلا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، ولا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق إذ جاء. ثم يقول جل من قائل: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، جهنم قد أعدها الله عز وجل لهؤلاء الذين كذبوا رسله وكفروا بآياته وأعرضوا عنها وافتروا على الله كذبا، فجهنم مثواهم، كما قال جل من قائل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ثم قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق ومن الذي صدق به؟ سرد شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله الأقوال في ذلك. فالذي جاء بالصدق، أولا ما هو الصدق؟ فقيل الصدق كلمة لا إله إلا الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل بل الصدق القرآن، قاله مجاهد وقتادة، قال الماوردي رحمه الله، وفيه احتمال ثالث أن يكون المقصود البعث والجزاء. كذب بالصدق، كذب بكلمة لا إله إلا الله، كذب بالقرآن، كذب بالبعث والجزاء. وقد كان المشركون مكذبين بهذه الثلاثة، فإنهم كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وكذبوا بالقرآن كذلك، فقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكذلك كذبوا بالبعث والجزاء، فقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هكذا كانوا يكذبون. فمن الذي جاء بالصدق ومن الذي صدق به؟ قيل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به. وقيل: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما. وقيل: الذي جاء بالصدق هو جبريل، والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هم المؤمنون. وكل هذا صحيح، فجبريل عليه السلام جاء بالصدق وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم ونقله للناس، فصدق به أبو بكر وصدق به عباد الله المؤمنون الموفقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بهذا التصديق الذي كان منهم. قال جل من قائل: لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم ما يشاءون عند ربهم، هذا النعيم الواسع الذي لا تحده حدود ولا تقيده قيود، قد تكرر في القرآن الكريم ذكره، كقوله جل من قائل في سورة الفرقان: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وكقوله جل من قائل في سورة الشورى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكقوله في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكقوله جل جلاله في النحل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. لهم فيها ما يشاءون من المساكن الواسعة والمراكب الفارهة والسرر المرفوعة والأرائك الموضوعة والزرابي المبثوثة والعيون الجارية والأنهار الصافية والحور العين لهم فيها ما يشاءون مما يرجون. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن واحدا من أهل الجنة يقول يا ربي أريد أن أزرع فيقول الله عز وجل له ألست فيما تشتهي فيقول بلى يا رب لكنني أريد الزرع فيقول الله عز وجل دونك فيقوم هذا الإنسان يزرع فيكون بذره واستواؤه وحصاده في لمح البصر. هذا الذي يشتهي الزراعة يمكنه الله من أن يزرع. فلهم فيها ما يشاءون هؤلاء الذين صدقوا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وصدقهم إنما كان صدقا في الأقوال وصدقا في الأفعال وصدقا في الأحوال. أما صدق الأقوال فهو أن يستوي القول على اللسان كاستواء السنبلة على ساقها. وصدق الأفعال أن تستوي الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. وأما استواء الأحوال فأن يكون قوله وفعله مقرونا بالإخلاص والصدق في الأمر كله. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وها هنا سؤال، لو أن قائلا قال بأن في الجنة رتبا عالية ومنازل سامية أعدها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين وأكابر أوليائه المقربين، والنفس تطمح دائما إلى الكمال، فلو أن أهل الجنة تمنوا تلك المنازل هل يعطونها؟ لو أنهم أعطوا تلك المنازل لاستوى من لم يكن نبيا مع من كان نبيا، ولو أنهم لو يعطوها لا أتبع ذلك حصول غصة في القلوب وكدر في النفوس. والجواب على ذلك بأن بعض المفسرين قالوا قول ربنا جل جلاله لهم ما يشاءون فيها أو لهم ما يشاءون عند ربهم إنما هو كناية عن سعة ما أعطوا. الذي أعطوه شيء عظيم شيء واسع، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. وقال لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال لو أن واحدة من الحور العين تبسمت لأضاء نورها ما بين السماء والأرض. فهذا عطاء واسع. وقيل بل المراد بقول ربنا جل جلاله لهم ما يشاءون فيها بأن الله سبحانه يلهمهم الرضا بما أعطوا، فلا ترنو أبصارهم ولا تطمح نفوسهم إلى ما هو أعلى منه. وقيل بأن الحقد والحسد منزوع عن أهل الجنة، فلا تقاس أحوالهم بأحوال أهل الدنيا، فإن الإنسان في الدنيا إذا سكن قصرا منيفا ثم بعد ذلك رأى قصرا أجمل منه وأفسح فإن نفسه تتوق إليه، وهكذا لو ركب دابة فارهة ثم رأى ما هو أفضل منها فإن نفسه تتوق لذلك الأفضل. لكن في الجنة كل راض بالذي عنده، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا بالحسنات، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من النار. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن آخر أهل الجنة دخولا الجنة هذا الإنسان، الله جل جلاله يقول له ماذا تريد؟ يقول أريد كذا وكذا وكذا وكذا، يقول الله عز وجل له فإن لك هذا ومثله 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 ومثله، فيقول بالخامسة رضيت يا رب، يقول ولك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فقول ربنا جل جلاله لهم ما يشاءون عند ربهم، أي ما, 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 ما يشتهون ما يتمنون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ذلك جزاء المحسنين. ذلك الذي ذكره ربنا في هذه الآية جزاء قوم أحسنوا فيما بينهم وبين الله، فعبدوا الله كأنهم يرونه وكانوا على يقين من أنه سبحانه يرى مكانهم ويسمع كلامهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، هؤلاء هم المحسنون، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. هؤلاء أهل الجنة ما كانوا معصومين، كانت لهم خطايا، كانت لهم ذنوب، كانت لهم هنات، وربما ظلموا أنفسهم، ربما وقعوا في بعض ما حرم الله عليهم، لكن حالهم كما قال ربنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله جل جلاله ستر وغطى تلك السيئات التي كانت، ما فضحهم، فإنه جل جلاله حيي ستير، ينادي عبده المؤمن يوم القيامة ويرخي عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيما بينه وبينه، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، حتى يرى أنه قد هلك، يقول بلى يا رب، فيقول الله عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أغفرها لك، انطلق إلى الجنة. هؤلاء هم الذين كفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ثم قال ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله جل جلاله بمنه وكرمه ينظر في أحسن أعمالهم، تلك التي أخلصوا فيها لله واتبعوا المرسلين وكانت أعمالهم فيها على قانون الشرع من غير زيادة ولا نقص، فوفاهم أجرهم وقاس ما دونها من الأعمال على تلك الأحسن، ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. وهناك الكفار سيجزيهم أسوأ الذي عملوا، كما قال جل من قائل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أما هؤلاء الطيبون فإن الله جل جلاله يجزيهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. أولها أنه لا أحد أظلم من المفتري على الله كذبا أو المكذب بآياته جل جلاله، وأن الكذب على الله تعالى أفحش أنواع الكذب وأظلمها، ومثله أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعدا بأن يتبوأ مقعده من النار، فما بالكم بالكاذب على الله تعالى جل في علاه. وأيضا من فوائد الآيات بيان سوء عاقبة المفتري على الله كذبا أو المكذب بآياته، ويتفرع على ذلك خطورة القول على الله تعالى بغير علم. إنسان الذي يقول هذا حلال وهذا حرام خط عشواء، هذا مفتر على الله كذبا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا يتفرع على هذا وجوب التحري في تفسير القرآن، لأن المفسر للقرآن شاهد على الله تعالى بأنه أراد كذا وكذا، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فيكون كاذبا على الله. ولذلك لا تقل في كتاب الله ما لا تعلم. إذا سئلت عن تفسير آية وأنت غير متأكد فقل الله أعلم، مثل ما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن قول ربنا: وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكذلك الفاروق عمر لما قرأ على المنبر: فأمين الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، قال: ما التخوف؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا ابن الخطاب، وماذا على ابن أم عمر إذا جهل كلمة في كتاب الله. أيضا يستفاد من هذه الآية أن من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين. هذا الذي يقول أنا نبي مبعوث، أنا رسول من عند الله، وهو كاذب، هذا مفتر على الله. ولذلك قال جل من قائل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وفي قول ربنا جل جلاله: إذ جاءه، يستفاد أن من كذب بالشيء المباشر له فهو أعظم ممن كذب بما سمع، لأن الواسطة بينه وبين الواقع قد تضعف مقام الصدق عنده. أما هذا الذي باشر الشيء، ولذلك هؤلاء الكفار المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم جرمهم عظيم، لأنهم رأوا معجزاته رأي عين، وشاهدوا أحواله رأي عين. ومثلهم أيضا اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقول ربنا جل جلاله: أليس في جهنم مثوى للكافرين، نستبين منه خطأ ما يطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات ميت قالوا شيع إلى مثواه الأخير، شيع إلى مثواه الأخير. والقبر ليس مثوى أخيرا، لأنه لو كان القبر هو المثوى الأخير فلا بعث، فلا بعث. المثوى الأخير إخوتي وأخواتي إما الجنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وإما النار عياذا بالله. فلا بد من التنبه لهذه العبارة. قول ربنا جل جلاله والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي ها هنا بمعنى والذين، والذين، لأن الله جل جلاله قال أولئك هم المفلحون. وفي القرآن الكريم يطلق الاسم الموصول الذي مرادا به الجمع، مرادا به العموم، كما في قول ربنا جل جلاله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فالمقصود مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا، بدلالة قوله بعدها ذهب الله بنورهم. وكما في قوله سبحانه وخضتم كالذي خاضوا، أي كالذين خاضوا. وكما في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، المعنى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، بدلالة قوله بعد لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وعهد هذا في كلام العرب كما في قول القائل وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، وكما في قول القائل يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد، أي إلا الذين قاموا بأطراف المسد. فالذي هنا بمعنى الذين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقول الواجب على كل مسلم التسليم بآيات الله عز وجل والتصديق بها، آياته الكونية وآياته الشرعية. يستفاد من الآية الثناء على من جاء بالصدق والثناء على المصدق به، وأن من خصال المتقين الصدق والتصديق، فهم صادقون فيما يقولون وهم مصدقون بالحق الذي يسمعون أو يرون، وأنه لا يكفي صدقك بل لا بد من تصديقك، لا بد أن تجمع بين الصدق والتصديق. فبعض الناس يصدق ولكنه يمتنع من التصديق بسبب كبر أو حسد أو غير ذلك، فمن أراد أن يكون ممدوحا فلا بد من أن يجمع بين الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. ولذلك الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، مثلا الصديق أبو بكر، هذا الرجل المبارك كان صادقا وفي الوقت نفسه مصدقا، لما جاءته امرأة تطلب ميراثها من ابن ابنها، مات ابن ابنها فتريد نصيبها في الميراث، فقال لها أبو بكر لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس، فقال أبو بكر هل معك شاهد؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد، فحمد أبو بكر ربه أن جعل في الأمة من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضيته. وكذلك الفاروق عمر لما جاء أبو موسى يستأذن عليه فضرب الباب ثلاثا ثم رجع، فخرج عمر وسأله فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع. فقال له عمر لتأتيني بشاهد. فجاء أبو موسى إلى المسجد فقام معه أبو سعيد وشهد أنه قد سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق به عمر وأقر. فلا بد أن يجمع الإنسان بين الصدق والتصديق. أيضا في قول ربنا جل جلاله: لهم ما يشاءون عند ربهم، نستفيد أن جزاء هؤلاء الصادقين المصدقين عند ربهم ما يشتهون في جنات النعيم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يستفاد بأن الله جل جلاله يستر عليهم ذنوبهم ويغطي سيئاتهم ولا يفضحهم، ذلك جزاء المحسنين. نستفيد أن جزاء الإحسان من العبد الإحسان من الرب جل جلاله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، نستفيد أن هؤلاء المحسنين كانت لهم سيئات وما كانوا معصومين، ما كانوا معصومين، بل لهم ذنوب، لهم سيئات. وقوله جل من قائل: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيه أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم لها، ما يؤاخذنا الله بها. ويؤيد ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يعني الشيء الذي يكون حديث نفس الله جل جلاله برحمته لا يحاسبنا به. وقوله سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا منسوخ بقول ربنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيحاسبنا ربنا بالذي نبدي وبالذي نخفي؟ إن ذلك لشديد. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها جاء الفرج من الله في قوله جل من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في قول ربنا جل جلاله: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يستفاد أن الجزاء على الإحسان يكون بمكافأة المحسن بأحسن عمله، وفي ذلك حث على الإحسان وأمر به، وقد جاء كثيرا في القرآن والسنة. والإحسان يتضمن الإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان إلى عباد الله تعالى، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من أنواع الإحسان. بالقول: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والإحسان بالفعل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فما ينبغي للإنسان المؤمن أن يدخر وسعا في بذل الإحسان إلى إخوانه المسلمين، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب عون الله تعالى لك. فإن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.